بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض، أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله، أيضا يدخل في الذكر مجالس العلم، لأن بها تحيا القلوب ويذكرون الله عز وجل. وما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى فيه إلا نزلت عليهم السكينة، حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله في من عنده، فهذا أيضا من ذكر الله عز وجل. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف، يعني الأولون كلهم يرشدون إلى هذا، إلى ذكر الله عز وجل باللسان وكذلك بالقلب، أي حضور القلب عند ذكر اللسان. ولم يختلفوا أن العلم النافع أيضا من أفضل الأعمال. قال: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى، وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير. إذن عليك بالاستخارة في أمورك المشروعة. وقد جاءت الاستخارة في حديث جابر بن عبد الله كما عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. فإذا أراد أحد الاستخارة فعليه أن يتوضأ ويصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو الله عز وجل بقوله: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر، ثم تسمي هذا الأمر الذي تستخير الله عز وجل فيه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فيسره لي ويسرني له. وإن كان هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به. هذا دعاء الاستخارة، دعاء عظيم. ما ندم من استخار الله تعالى، كما قال رحمه الله تعالى، ويشرح الله عز وجل صدره، فيكثر من الدعاء في أموره، فإن الدعاء مفتاح لكل خير. قال: ولا يعجل، لا يستعجل، يقول: قد دعوت فلم يستجب لي، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يعجل. كيف يعجل؟ قال: يقول: دعوت فلم يستجب لي. فالإنسان يدعو، فإن الله لا مكره أو لا مستكره له، يدعو الله سبحانه وتعالى، ولعل الله عز وجل يؤخر لك الإجابة إلى يوم القيامة. وهذا كما قال العلماء أفضل، أن ترى استجابة الدعاء يوم القيامة، يصرف الله عز وجل عنك بدعائك النار ويدخلك الجنة، فلا تعجل. فإذا هناك أمور في الدعاء بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يستجيب الله لك بدعائك، وإما أن يدفع عنك من البلاء والشر ما هو نازل بك فيرفعه بدعائك، وإما أن يدخر لك دعاءك إلى يوم القيامة، وهذا أفضل. قال: ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. يعني الداعي الذي يدعو الله عز وجل عليه أن يتحرى أوقات الإجابة، مثل السحر الثلث الأخير من الليل، كما في حديث أبي هريرة ينزل الله عز وجل في الثلث الآخر من الليل فيقول: هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى طلوع الفجر، هذا من أوقات الإجابة، فيدعو المسلم بما يحب من خيري الدنيا والآخرة في مثل هذا الوقت المبارك، وأيضا أدبار الصلوات وعند الأذان، يعني عندما يؤذن المؤذن وبين الأذان والإقامة، فإن الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام لا يرد، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وهكذا غيرها من الأوقات الفاضلة يستغلها العبد. هناك ساعة آخر الجمعة لا يسأل الله عز وجل عبد إلا أعطاه ما سأل، ساعة آخر الجمعة يعني من العصر. ثم قال رحمه الله بعد ما انتهى من هذا ما ذكره السائل في الوصية، أراد من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يبين له أرجح المكاسب، بماذا يتكسب ويعمل بيديه. قال: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، هذا أرجح ما يكسبه العبد، أن يتوكل على الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فالتوكل عبادة قلبية، وهو تفويض الأمور إلى الله عز وجل، في أنه لا يجلب النفع أو يدفع الضر إلا الله تبارك وتعالى، هذا التوكل عبادة، فمن صرفه لغير الله عز وجل فقد أشرك شركا أكبر، شرك أكبر، لأن هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذن يفوض العبد أموره كلها لله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه حق توكله، ولهذا قرن التوكل بالإيمان: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين توكلوا على الله عز وجل، فهذا من أرجح ما يكسبه العبد. ولهذا كان أنبياء الله عز وجل وعليهم الصلاة والسلام كانوا يتوكلون على الله عز وجل في شؤونهم وأمورهم، فيرزقهم الله عز وجل من حيث لا يحتسبون، وهكذا الصالحون والمتوكلون يتوكلون على الله فيرزقهم الله عز وجل، كما قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله حسبه، يعني كافيه سبحانه وتعالى من كل شيء، هذا التوكل الذي هو يكون في القلب، التوكل الحقيقي الذي يعلم فيه العبد أنه لا رازق إلا الله سبحانه وتعالى، لا يرزقه أحد من الخلق، ولا يطمع في قلبه أن يناله شيء من الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له أمور دنياه. قال: وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه فيما يؤثر عن نبيه أو عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، هو حديث قدسي: كلكم جائع إلا من أطعمته، أطلبوا مني الطعام فسأطعمكم. وهكذا إذا أردتم الكساء أطلبوه من الله عز وجل فيكسوكم. قال: وفيما روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله، إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. وهذا الحديث كما قال المعلق أشار إليه أنه حديث ضعيف من طريق قطن البصري، قال: أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس. قال الترمذي: هذا حديث غريب، والعلة فيه قطن بن نسير هذا. قال أبو زرعة: روى أحاديث عن جعفر ابن سليمان عن ثابت عن أنس وهو مما أنكر عليه. وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث ويوصله، وضعف الحديث العلامة الألباني في الضعيفة. طيب، هذه المسألة مسألة مهمة، وهي مسألة أرجح المكاسب. ذكر رحمه الله أنه التوكل على الله عز وجل، وهذا مما لا خلاف فيه، أن من قوي توكله على الله سبحانه وتعالى فإن هذا من أفضل الكسب، بحيث يجلس يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويسر له الله عز وجل. بقي عمل اليد. عمل اليد ما ينافي التوكل، يعني العمل بالأسباب، أنه يعمل ويشتغل بيديه. وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على العمل والحث عليه والترغيب فيه، وأن من عمل بيديه فهو أفضل ممن لم يعمل بيديه، أفضل ممن لم يعمل بيديه. آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل فيها ذكر التجارة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. انظر إلى هاتين الآيتين، فيها ذكر التجارة، أن الله عز وجل حث عباده على أنهم إذا قضوا عبادتهم وصلاتهم وما افترضه عليهم لا جناح ولا بأس عليهم أنهم يتجرون ويشتغلون ويتكسبون ويعملون، وهذا مما حث عليه شرعنا. فإذا هذه الآية فيها دليل، ولهذا استدل بها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع، وذكر هذه الآية في مقدمة الباب، فقال: باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة، إلى آخر الآيتين. ثم ذكر عدة أدلة تؤيد هذا المعنى، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنكم تقولون أكثر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أكثر أبو هريرة يعني من الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وإن إخواني المهاجرين والأنصار ألهاهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. إذن أبو هريرة كان لوحده، ما كانت معه عائلة، ما كانت معه عائلة أي من زوجة وأولاد، كان يلزم النبي عليه الصلاة والسلام على فقره. وأما المهاجرون والأنصار قال: ألهاهم الصفق بالأسواق، ومعنى ألهو هنا الشغل، أي كانوا يتجرون، فكانوا يذهبون إلى السوق. وذكر أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت عكاظ ومن جنة وذي المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام تأثموا في ذلك، فأنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قرأ ابن عباس في مواسم الحج، في مواسم الحج قراءة ابن عباس، وعدها العلماء من الشواذ، وإن كان الإسناد صحيحا. الشاهد من هذا الدليل أن المسلمين تحرجوا وكأنهم رأوا ذلك إثما أنهم يتاجرون في الإسلام كما كانوا في الجاهلية يتاجرون في تلك الأسواق عكاظ ومن جنة وذي المجاج، فأنزل الله هذه الآية عن رفع الجناح وأنه لا إثم في التجارة، قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، يعني كانوا يتاجرون في الحج فلما جاء الإسلام تأثموا، فأنزل الله هذه الآية أي لا بأس ولا جناح عليكم أن تتاجروا ولو في مواسم الحج، حجوا وتاجروا، حجوا وماذا؟ واعملوا واشتغلوا، اقضوا العبادات وتاجروا في أوقات غير ما فيها ماذا؟ ما فيها فرائض ولا عبادات، فلا يجلس المسلم هكذا سبهلة لا بدون عمل، بل ينبغي عليه أن يكتسب من ماذا؟ من عمل يده. وهكذا قال قتادة رحمه الله تعالى، قال كان القوم يتجرون، يعني يقصد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال كان القوم يتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله عز وجل لم يكونوا من أولئك الذين قال الله عز وجل فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني لم تلهيهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهم رجال يعملون بأيديهم ويشتغلون، فإذا جاء حق الله أدوه على أكمل وجه، جاءت الصلاة قاموا بالصلاة، جاءت الزكاة أدوا الزكاة، جاء الصيام قاموا بالصيام، جاء الحج أدوا الحج، فهم يعملون بأيديهم مع أداء الفرائض، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يتاجرون لكن ما تلهيهم التجارة عن أداء حقوق الله عز وجل التي افترضها عليهم، فهذا وصف في أو من أوصاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب التجارة في البز وغيره. التجارة في البز، البز معروف الثياب، كان الصحابة يتاجرون أيضا ماذا؟ في البز. ثم ذكر حديث أبي المنهال رحمه الله أنه قال سألت زيد بن ثابت وزيد بن أرغم أو البراء بن عازم وزيد بن أرغم عن الصرف، فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال لا بأس إذا كان يد بيد، أما إذا كان غير ذلك فلا يصلح. الشاهد من هذا الحديث الذي ذكره البخاري في الباب أن زيد بن أرغم والبراء بن عازب كانا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يتجران في بعض الأمور من البز أو من كذلك الصرف يتصارفان، وهكذا غيرها من التجارات. وكذلك أيضا ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى باب التجارة في البحر، التجارة في البحر أيضا يجوز أن يتاجر الإنسان في البحر، يذهب البحر ويشتغل في البحر. ذكر حديث أبي هريرة أن رجلا كان ممن كان قبلنا خرج في البحر، والقصة طويلة وفيها تلك أيضا ذكره في باب الوكالة أنه يعني خرج هذا وبعد ذلك استلف 1000 دينار من رجل إلى آخر القصة. الشاهد من هذا أنها تجوز التجارة كذلك في البحر. وهكذا أيضا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا فقال باب كسب الرجل من عمل يده، كسب الرجل من عمل يده وأنه هذا أفضل. ذكر حديث المقدام رضي الله تعالى عنه، وليس له في البخاري إلا حديثين، هذا الحديث أحدها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد قط خيرا من عمل يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وذكر بعده حديث أبي هريرة في قصة داود أنه كان يأكل من عمل يده، ما يأكل إلا من عمل يده. إذن كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام منهم داود وزكريا كان نجارا
ونبينا صلى الله عليه وسلم رعى الغنم على غراريط لأهل مكة، وأيضا رهن درعه وكان يبيع ويشتري، دل على ماذا؟ على جواز التجارة وأنها مباحة ولا جناح في ذلك. وهؤلاء هم القدوة، وهؤلاء هم الأسوة عليهم الصلاة والسلام. فما أكل أحد قط خيرا من عمل يده، وقال عليه الصلاة والسلام: من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. إذن يحصل على أجر المغفرة من الله سبحانه وتعالى من يشتغل بيده ويتكسب لعياله. حتى خليفة المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ماذا قالت عائشة عنها رضي الله تعالى عنها عنه؟ قالت: قال أبو بكر لما ولي أمر المسلمين، قال: لقد علم قومي أن مهنتي أو حرفتي لا تعجز عن مؤنة أهلي، وإني شغلت بهذا الأمر، فسأحترف للمسلمين، سأحترف للمسلمين. أبو بكر كان يتاجر، كان تاجرا قبل أن يتولى الخلافة. علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، أي أنه كان تاجرا وكانت تجارته رابحة وكانت لا تعجز عن أداء حقوق أهله، فكان يتكسب لعياله ولأهله. ولما جاء خرج إلى السوق لقيه عمر وبعض الصحابة، فقالوا له: ما هذا يا خليفة المسلمين؟ يعني عندك أمر عظيم، أنت الآن خليفة المسلمين. قال: لقد شغلت بالعيال. قالوا: نفرض لك من بيت المال. فاتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن يأخذ أبو بكر من بيت مال المسلمين مقابل ماذا؟ مقابل أنه ينشغل بهم، يعني أن يتولى قضاياهم وأمورهم ويأخذ من بيت المال لعياله وأهله، وإلا فأن أبو بكر ذهب إلى السوق مثل غيره. عبد الرحمن بن عوف لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، والقصة من حديث أنس متفقا عليه، ماذا قال له سعد بن الربيع؟ قال: هذا نصف مالي خذه، وهذه إحدى زوجتي أطلقها لك وتزوجها بعد ذلك إذا انقضت عدتها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. عبد الرحمن بن عوف قال: دلوني على السوق. قال: فذهب فاتجر فربح ثم تزوج. هكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتاجرون. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث في البخاري، قالت: كان القوم يتجرون حتى يكون لهم رواح، فقيل لهم: لو اغتسلتم، يعني في النهار كله إذا عملوا بأيديهم حتى يطلع العرق فتطلع الريح منهم، فيأتون إلى المسجد والريح فيهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم، أي بعد العمل. فإذا عمل الإنسان وطلع منه شيء من تلك الروائح فعليه أنه يغتسل إذا جاء إلى المسجد حتى لا يؤذي المصلين. الشاهد من هذا أنها قالت: كان القوم يتجرون. كان القوم، من هم القوم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر ابن الجوزي في صفوة الصفوة أن سلمان رضي الله تعالى عنه كان يعمل الخوص، كان يشتغل في الخوص. إذن الصحابة تعددت أعمالهم، فمنهم من كان يشتغل في الزراعة، ومنهم من كان يشتغل في الصرف، ومنهم من كان يشتغل في البز، ومنهم من كان يبيع ويشتري في سائر المشتريات. حتى ابن عمر كان يبيع ويشتري في الإبل، وهكذا أيضا سلمان في الخوص، وغيرهم من الصحابة. لو فتشنا لوجدنا خيرا كثيرا من ذلك أنهم ما كانوا يجلسون. عمر وهو الخليفة الثاني كذلك لما شغل بالتجارة ذهل عن بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الاستئذان، وذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ذكر هذه القصة الإمام البخاري أن أبا موسى جاء يستأذن على عمر فما أذن له، واستأذن ثلاثا فرجع، إلى أن قال: حد في ظهرك وإلا تأتيني ببينة. فلما جاء بالبينة بعد ذلك وهو أبو سعيد وذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا قال الله المستعان لقد شغلني أو قال ألهاني الصفق بالأسواق الله المستعان. يعني عمر يقول ألهاني الصفق بالأسواق أنا أذهب للتجارة وهؤلاء يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يترك أصل الملازمة وهو من الملازمين لكن أحيانا ما يجلس ويترك عياله بدون قوت بل يخرج رضي الله عنه وأرضاه إلى ماذا؟ إلى السوق ويشتغل ويأتي ويتكسب لعياله. فإن هؤلاء من هذه الأدلة المتكاثرة التي فيها عمل أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وكذلك عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وغيرهم ممن يسمى بالزيات وممن يسمى بالسمان وممن يسمى بالخياط وممن يسمى بالخباز من السلف الصالح ممن ذكروا من المحدثين أنهم كانوا يعملون وما عاب أحد عليهم العمل والشغل بل الذي يجلس بدون عمل وشغل هو المذموم عندهم. فكما قال عمر رضي الله تعالى عنه إني لأبغض الرجل أراه ليس في عمل الدنيا ولا في عمل آخرة لا هو في عبادة وعلم وتعليم ولا هو في كذلك ماذا يشتغل لعياله ويتكسب لهم عن ذل السؤال لأن هذا فيه إعزاز للنفس العمل فيه إعزاز للنفس عن ذل السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يأخذ أحدكم أحبلة حديث الزبير وكذلك جاء في حديث أبي هريرة بمعناه فيذهب فيحتطب ثم يبيعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه والله لتذهب إلى الجبل وتأخذ لك حزمة حطب وتبيعها في السوق خير لك من أن تقول أعطوني تقول ماذا أنا فقير أنا كذا وأنت قادر على العمل وأنت قادر على الشغل. فلا يذم العمل إلا إذا كان فيه تفريط وفيه تضييع لحقوق الله حقوق العباد. فينبغي علينا أن نفقه مثل هذه الأدلة الكثيرة. وبقيت المسألة المهمة في هذا الباب التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهي أفضل المكاسب. المكاسب ثلاثة إما أن تكون زراعة وإما أن تكون تجارة أو تكون صناعة باليد هذه ثلاثة أمور ذكرها العلماء فأيهما أفضل هل الزراعة أم التجارة أم الصناعة باليد هذه فيها خلاف بين أهل العلم في أرجحها وأطيبها وأفضلها إن شاء الله تعالى تؤخذ في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والحمد لله.